المجيد عند قول المؤلف رحمه الله. باب قول الله تعالى: فلتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. حين أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. المؤلف عقد هذا الباب في بيان عن جواز التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، كما أنه لا يجوز اتباع الأخبار والرهبان أو طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل الله عز وجل. هكذا أيضا لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، سواء التحاكم إلى الكهنة والعرافين أو التحاكم إلى الأنظمة المخالفة لشريعة الإسلام، التحاكم إلى القوانين الوضعية أو التحاكم إلى عادات الآباء والأسلاف مما هو مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك مما لا يجوز، فإن التحاكم الواجب هو التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، والتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى والتحاكم إلى كتابه، والتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، والتحاكم إلى سنته. والذي يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل ويزعم أنه من المؤمنين فهذا مما يتعجل منه. كيف يزعم الإيمان ثم يتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل؟ قال الشارع رحمه الله عليه: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. وتقدم ما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في حده بالطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يحكم بهما فمن كان يحكم بين الناس كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يتحاكم إليه. لقد علم أنه يحكم بشرع الله. قال: ومن كان يحكم بهما فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العبد راجع إلى الشيطان الذي أمر به. يعني على كل حال الذي يعبد غير الله عز وجل هو عابد الطاغوت، فإن كان العابد راضيا فهو طاغوت، وإن لم يكن راضيا فتلك العبادة عبادة الطاغوت أي عبادة الشيطان. وأما المعبود الذي لم يرضى بعبادة من عبده فليس بطاغوت. فإن هناك من عبد الأنبياء والرسل، فقد عبد النصارى عيسى ابن مريم وأمه عليه الصلاة والسلام وأمه صديقة، وعبد اليهود عزيرا وجعله ابنا لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهناك من عبد الصالحين وإن لم يكونوا من الأنبياء والمرسلين، فهؤلاء ليسوا بطواغيت، لكن من عبدهم فقد عبد الطاغوت أي عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك وهو الذي زين لهم ذلك، كما قال سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناها وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهم يعبدون الشيطان في الحقيقة، فهو الذي أمرهم بالشرك وعبادة غير الله عز وجل. يقول الله عز وجل لملائكة يوم القيامة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك. فنزلوا أنفسهم عن ذلك وقالوا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. فالذي أمرهم بالشرك هم الجن هم الشياطين. فمن عبد غير الله عز وجل بالحقيقة أنه يعبد الشيطان. فلهذا قال: فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أسلموا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني نعم كانوا يعبدون الجن والشياطين هم الذين أمرهم بذلك، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان من يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذ المشركون له أصناما على الصور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به وبعبادته ويتبرأوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، هو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله. وهذا لله التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من عباد ما لا يستحقه. قال الإمام مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله. قال: وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل الله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن يحكم بينهم إلى أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ركض الإسلام والإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكدلهم في زعمهم الإيمان بما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب مخالفة لموجبها وعمل بما فيها، ويحقق هذا قوله قد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإن لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصدق به جميع الأعمال تفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك أن التحاكم للطاغوت إيمان به. وعلى كل التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل لأهل العلم في ذلك تفصيل مشهور في قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الثلاث الآيات. وقد اشتهر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وثبت ذلك عنه أن المراد بذلك كفر دون كفر، وكان يقول ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، أي لا هو الكفر مخرج عن الملة كما يتبع ذلك الخوارج، وإنما هو كفر دون كفر يعتبر من الكفر الأصغر إلا إذا كان مستحلا للكفر للحكم غير ما أنزل الله، إذا كان مستحلا وأن هذا يجوز، فإذا اعتقد في قلبه أو تلفظ بلسانه فقال يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يجوز التحاكم إلى الطاغوت، فإن هذا يعتبر كافرا لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. وأعظم من ذلك أن يقول الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بما أنزل الله سواء، هما سواء، الحكم بما أنزل الله عز وجل أو الحكم بما أنزل الله، الكل سواء، الكل في مصلحة للناس، وهذا أيضا كفر بالله عز وجل لأنه استحلال وتسوية، استحلال للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وتسوية الحكم بغير ما أنزل الله بالحكم بما أنزل الله. وأعظم من هذا وأعظم أن يعتقد في قلبه أو يتلفظ بلسانه بأن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، وأن الناس في هذه الأزمان لا صلاح لهم إلا بهذه القوانين الوضعية، وأن حكم الله عز وجل كان مناسبا للقرون المتقدمة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في هذا العصر عصر التطور فلم يبقى حكم الله عز وجل مناسبا لهذه العصور، فمثل هذا أشد في الكفر، أشد في الكفر والعياذ بالله، أن يجعل حكم البشر أفضل من حكم رب البشر سبحانه وتعالى. وحكم الله عز وجل نافذ في عباده إلى أن تقوم الساعة، حكم الله عز وجل نافذ في عباده، إذن الحكم إلا لله، وهذا في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان، إن الحكم إلا لله، أمر ربنا تعبد إلا إياه، فالحكم له وحده لا شريك له، وهذا بربوبيته، فالله رب العالمين، فالله رب العالمين، والرب هو المالك وهو الخالق والرازق والمدبر الذي له الأمر والنهي وهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، فهذا من رؤية الله عز وجل، فلا رب إلا الله وحده لا شريك له. فهذا هو التفصيل المعروف عند العلماء، والإيمان ينتفي بمن حاكم إلى غير شرع الله أو حكم بغير شرع الله في جميع الصور، لكن قد ينتفي كمال الواجب وقد ينتفي أصله. فإذا كان هناك التحاكم لم يصل إلى حد الكفر الأكبر، فالمنفي عنه هو كمال الإيمان الواجب، فلا يخرج من الإسلام كليا، وإنما يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يخرج من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام. وإذا كان ذاك التحاكم من القسم الآخر وهو الكفر الأكبر، وهذا في حق المستحل للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فإنه يخرج من الإيمان والإسلام بالكلية ويصير كافرا والعياذ بالله. فعلى كل هذه المسألة من المسائل الخطيرة التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، أو التحاكم إلى أناس ما يفهمون الشريعة، ما يفهمون الشريعة وإنما أحكام قبلية، يتحاكمون إلى بعض مشايخ القبائل وبعض الوجهاء من الناس الذين ما عندهم معرفة بشرع الله عز وجل، فيحكمون بأهوائهم وبما يفهمونه من المصالح والمفاسد وأفهامهم قاصرة. هذا من الخطأ، نعم من الخطأ أن يتحاكم إلى نعم إلى أناس ما يعرفون شرع الله عز وجل، فإن من لم يعرف شرع الله عز وجل كيف يحكم به؟ الذي ما يعرف كتاب الله عز وجل ولا يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يراده؟ كيف يتحاكم عنده؟ وكيف سيحكم به بشرع الله عز وجل وهو ما يفهمه ولا يدركه؟ يعني التحاكم إنما يكون إلى شرع الله، إلى كتاب الله، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى من يحكم بذلك، إلى من يحكم بكتاب الله، يحكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمة الله عليه قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر وصره بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. في هذه الآية أربعة أمور: الأولى أنه من إرادة الشيطان، التحاكم إلى غير شرع الله من إرادة الشيطان. الثاني أنه ضلال. الثالث تأكيده بالمصدر. الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قوله: إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا مأخوذ من العلو بمعنى ارتفعوا إلى مقام هو أرفع لكم، ارتفعوا إلى مقام أرفع لكم من هذا المقام، أنتم تريدون أن تنزلوا إلى الحضيض، تنزلوا إلى الشيطان، تنزلوا إلى الطاغوت، إلى ما يأمر به الشيطان ويزينه. والنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا المؤمنون يطلبون من المنافقين أن يرتفعوا عن هذا المقام السافل إلى مقام رفيع، وإذا قيل تعالوا ارتفعوا إلى مقام أرفع مما أنتم فيه، إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه من علامات المنافقين، ترك التحاكم إلى شرع الله عز وجل والتحاكم للطاغوت من صفة المنافقين. قال بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا الدليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. يعني هذا سن من صفات المنافقين، وهذه علامة ظاهر من علاماتهم، رب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتحاكم إلى التراريض، إلى خلاف الشريعة. هذه علامة ظاهرة من علامات المنافقين. والسائل يسأل عن ذبيحة الهجر، سبق الكلام عليه مرارا، مرت معنا في هذا الكتاب، تكلمنا عليها وعرفنا أنها داخلة في الشرك، ذبيحة لغير الله عز وجل والذبح لغير الله شرك. وإن لم يحصل الذبح فإن كان الشخص أراد الذبح بقلبه فهو مشرك بإرادته، وإن لم يحصل منه الذبح وإن لم يحصل منه الشرك بفعله، قد حصل منه بإرادته لذلك وعزمه. وإن كان غير مريد للذبح مطلقا فإنها نعم، هو إذا كان غير ذلك بفعله وله مريد بقلبه صلاته، فهذا لا يشرع لأنه لأن فيه مشابهة للمشركين، ولأن هذا الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما هو من شرع الله عز وجل. أن من أخطأ على شخص ألزم بكذا وكذا، ولو كان على غير الذبح، ولو كان يعطى هدية، يعطى ويلزم أن يعطي كبشا أو يعطي ثورا، وإن كان على غير الذبح لا يذبح ولا يذبح وإنما يعطيه عطاء، فالإلزام بهذا الشيء مما لا دليل عليه، وحكم غير ما أنزل الله عز وجل. وفي حكم الله عز وجل كفاية، حكم الله عز وجل كفاية، والله عز وجل أوجب القصاص، شرع القصاص سبحانه وتعالى، وشرع الله عز وجل الديات وأروش الجنايات، فيؤخذ من شرع الله عز وجل، وندب الله عز وجل إلى العدل، وعفو وصلوا أدخلوا أن يكرم الله لكم والله غفور رحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإنما يكون العفو عند التمكن والقدرة على الانتقام، وإلا قبل ذلك هو ضعف، لكن إذا قدر على خصمه وعلى من آذاه وتعدى عليه قدر على أن يفعل به مثل ما فعل، فهنا يندب العدل. قال الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ما عندهم ضعف، لكن عند الانتصار والتمكن ندبه الله عز وجل للعدل. فقال سبحانه وتعالى: إنما الذين أصابهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فيكون العفو بعد الانتصار، أي بعد التمكن ممن ظلم، فيجوز أن يجازي المسيء بمثل إساءته، والأفضل هو العفو عن ذلك. فأحكام الشريعة كافية، كافية في حل مشاكل الناس، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كما اعتدى عليكم، انتهى الأمر. كان من قبيل الخطأ فهناك أروش الجنايات، إذا أمره من قبيل عام، إذا كان من قبيل عام يريد القصاص، يقاصص بمثل الذي فعل. إن ما أراد القصاص وأراد الدية، إن كان شيء فيه دية ينتقل فيه إلى الدية، وإن لم يكن فيه دية ففيه حكومة مقدرة بالإجتهاد، شبيهة الدية لأنها مقدرة بالإجتهاد، لم تكن من الأشياء المنصوص عليها، تقدر بالإجتهاد. وإن عفى الشخص فهذا أكمل في حقه، إذا كان العفو فيه الإصلاح، وهذا هو الغالب أن العفو يحصل به الإصلاح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، هذا هو الأصل. وما يفرح إلا إذا صبر ويفرح أيضا فضل العظيم. فالأصل أن الإنسان إذا ما عفى عمن ظلمه بعد القدرة عليه، ما هو قبل القدرة. أما العفو في أول الأمر قبل القدرة على الظالم فإن هذا من الضعف وهذا غير محمود. نعم هذا غير محمود، فإن الإسلام لا يدعو إلى الضعف وإنما يدعو إلى القوة والانتصار. لكن إذا حصلت القوة وتمكن الشخص كما عرفنا يدرك حتى بعد ذلك العفو. فعلى كل الشريعة كافية في حل مشاكل الناس، في حل مشاكل كبار المشاكل وصغار المشاكل. ما لنا حاجة إلى أحكام القبائل وسوائف الآباء والأجداد وما يتعارف عليه الناس مع شريعة الإسلام عندنا فيها الهداية في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هكذا يأمر الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. أن يحكم بين الناس بما أنزل الله ولا يتبع أهواء الناس، والناس لهم أهواء كثيرة واختراعات متعددة في حل القضايا، لأنه صحيح. قال رحمة الله عليه قوله يصدون، قال لازم وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصل بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم، فإنه صد عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم ولا يجوز تقليده، واعتماد على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به. صار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. تدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله وقوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذه الآية واردة في شأن المنافقين، في شأن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولا يشعرون. فالمنافقون أصحاب فساد في الأرض، أفسدوا في الأرض بذنوبهم ومعاصيهم، ومن جملة ذلك الولاء الكافرين كما نص على ذلك بعض أهل العلم. هذا جملة ما أفسدوا في الأرض، ولاء الكفار والاتجاه إليهم، فإن موالاة الكفار فساد في الأرض، فإن هذا من أسباب انتشار الكفر وتقوي الكفر، وإذا ما انتشر الكفر وتقوى حصل الشر المستطير في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يروا فسادهم إصلاحهم، طمس الله على قلوبهم. وهذا من أخطر الأمور، الشخص يفسد في الأرض ويدعي الإصلاح، يصلح الناس وهو يفسد في الأرض، كأصحاب الثورات والانقلابات وأصحاب الفوضى أفسدوا وأفسدوا في الأرض وقالوا نحن من إصلاح البلاد والعباد، إنما نحن مصلحون، وإذا بهم أفسدوا وهم لا يشكرون، أفسدوا في البلاد والعباد وحصل الشر المستطير منهم من فتنتهم وهم لا يشعرون أنهم في فساد، وقد نصحهم الناصحون وأنكر عليهم المنكرون مما هم فيه وما يسعون إليه من الشر والفساد، وهم يزعمون أنهم أراضي الإصلاح، إصلاح البلاد والعباد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، فقال الله عز وجل إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يبلغ الشخص إلى هذا الحد، يفسده لا يشعر، لا يشعر بأنه مفسد، وإذا حصلت النتائج بعد ذلك وظهر الأمر للعيان وظهر الأمر حتى للعميان، حينئذ يفهم أنه كان من المفسدين، وبعضهم ما فهم إلى الآن أنه من المفسدين، وأكثرهم مكابر وما يريد أن يعترف أنه كان من المفسدين والعياذ بالله. وإذا قيل لا تفسدوا بالأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارع عبد الله عليه، قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف في قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسالكون، إلى قوله قال الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بمعاصيهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا في الآية تنبيه على عدم الاقتران بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة. نعم، عدم الاقتران بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، أنهم يدعون إلى الخير والصلاة وإلى بهم يدعون إلى الفساد والعياذ بالله. وفي التحريم الاقتران بالرأي، ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إرجاء، وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخل في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر، إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهؤلاء هم الهداة من الخلق، من الله عز وجل عليه بالعقل الكامل عند ورود الشهوات، فإن الشهوات تغطي العقول. فما يمسك الشخص عقله ولا يبقى له عقل عند الشهوات إنما رحم الله عز وجل. الشهوة إذا ما غلبت فإن العقول تذهب، وكما قال حذيفة في شأن الفتن للخمر صرفا، ما الخمر صرفا بأذهب للعقول من الفتن، أو كما قال عبد الله عليه، يعني إذا شرب الخمر صرفا غير مخلوط بشيء آخر فليس بأذهب للعقول من الفتنة. الفتنة تذهب العقول أشد من الخمر الذي لم يمازقه شيء، خمر صافي. فالناس إذا جاءت الشهوات وفتن الشهوات سكارى فلا ينظر لا إلى المصالح ولا إلى المفاسد، بعد شهواتهم يحلمون بالملك وأنهم سوف يملكون الأرض وما فيها، شهوة الملك شهوات دمرة، وما عاد يبالون بما يحصل من الشر والفساد، ولا يسيرون بعقولهم وإنما تسيرهم الشهوات والعياذ بالله، فتذهب العقول وتطيش عند فتن الشهوات. فقال رحمة الله عليه عقل ومن تدبر في ذلك في حال أكثر من عصمه الله ومن عليه قوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، فإن الشبهات خطابة مدمرة، فإذا كان يسمى عنده البصر النافذ هو العلم الصحيح، فإن الشبهات تجره إلى الشر، فالشبهات خطابة تحتاج إلى علم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وزلل الناس إما بسبب الشهوات وإما بسبب الشبهات، هذا زلل الناس وأخطأ الناس ومعاصي الناس والكراه الناس، إما بسبب الشهوات المحرمة أو بسبب الشبهات المضلة. نصل إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله إلى هنا.